إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. في هذه الآيات قسم من رب العالمين سبحانه، فالله هو المقسم، وأداة القسم هي حرف اللام، وأقسم الله بالشفق وبالقمر وبالليل، هذا هو المقسم به. والمقسم عليه لتركبن طبقا عن طبق، وحديثنا عن الركن الرابع الذي أقسم الله عليه أن الناس سيركبون طبقا عن طبق. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي أطوارا مختلفة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى النفخ في الروح، ثم يكون وليدا وطفلا مميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت، ثم يبعث ويجازى على أعماله. وهذه المراحل كلها تدل على أن الله واحد، وأنه هو المعبود سبحانه. انتهى من كلامه. لتركبن طبقا عن طبق، وهي المراحل التي يمر بها الناس منذ أن كانوا ترابا إلى أن يدخلوا في التراب ويبعثون ويحاسبون ويكون مستقر إما إلى جنة وإما إلى نار، ويدخل في ذلك الحالات التي يمر بها الناس في الدنيا من غنى وفقر، راحة وتعب ومرض، وعافية وسرور، وحزن ويسر وعسر، كما قال الشاعر: ثمانية لا بد تجري على الفتى، ولا بد أن تجري عليه ثمانية: سرور وحزن واندماع وفرقة، يسر وعسر، ثم بؤس وعافية. الذي يتدبر هذه الآية ويتأملها جيدا يزداد إيمانه ويبعثه على الاعتبار والتفكر والاستعداد لهذه المراحل التي سيلا بها في حياته الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. ابتلاء منذ أن كان ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نطفة هذه الروح ثم مرحلة الولادة ثم الرضاعة ثم الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة والهرم ثم الموت ثم القبر ثم أهوال يوم القيامة ثم الموازين وكذلك الحوض والصراط ثم إلى جنة أو إلى نار. وفي هذه الخطبة نستعرض مراحل الإنسان التي يمر بها في حياته الدنيا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام في حالة العدم. شاء أن يخلق آدم، قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا، قال كثير من المفسرين عدما، ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال بعضهم كانوا في أصلاب آبائهم، كانوا في صلب آدم عليه السلام أو في صلب آبائهم، كقوله تعالى: قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، موتتين، الموتة الأولى هذه الموتة المعروفة، والموتة الثانية قال بعضهم هي العدم، وقال بعضهم هي ما بين النفختين حيث ينفخ في الصور فيصعق الناس كلهم. هذه الموتة الثانية ذكر ذلك العلامة السعدي، وقال بعضهم وهي أنهم كانوا في صلب آبائهم. ثم بعد ذلك أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام، قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وعلمه وأظهر فضله عند الملائكة، وكان جواب الملائكة لربنا سبحانه قال يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وذلك أن الجن كانوا خلفاء في الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ولذلك أجاب الملائكة بهذا الجواب فخلق آدم وذريته وفضلهم على الجن. فالمرحلة الأولى من خلق هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال قال السعدي هو الطين الذي قد يبس بعدما خمر فصار له صلصلة من حمأ مسنون، أي طين متغير لونه ورائحته من طول مبلة. هذه هي مادة خلق أبينا آدم عليه السلام خلقه من طين، فإذا يبس وصار له صلصلة كالفخار حوله الله سبحانه وتعالى إلى دماء وعصب ولحم وعظام إلى غير ذلك مما هو في ذريته. ثم بعد ذلك خلق الله من آدم أمنا حواء عليها السلام. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: خلقها الله من ضلعه الأيسر وهو نائم، فلما استيقظ رآها فأعجبته وآنس بها وآنست به. قال وذكر سندا إلى ابن عباس قال رضي الله عنه: إن الله خلق آدم من الأرض فجعلت نهمته بالأرض، وخلق الله المرأة من الرجل فجعل نهمتها بالرجل فاحبسوا نساءكم. هكذا انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. خلق الله آدم من تراب، ثم خلق حواء عليه السلام من آدم عليه السلام، ثم حصل التناسل من أبينا وأمنا. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال سبحانه: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. الآية تناسل الناس من أبينا وأمنا حواء عليهما السلام. قال الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلق الله هذا الإنسان من هذه النطفة الأمشاج وهي الأخلاق، من الرجل ومن المرأة، أمشاج نبتليه أي نختبره، فجعله السمع والبصر. وقال سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو ظهر الرجل، والترائب اختلف المفسرون، فقالوا هي ترائب المرأة وهو صدرها، وقيل هو ترائب الرجل نفسه وهو صدره. المهم أن هذا الإنسان خلق من ماء مخلوق، من ماء الرجل وماء المرأة، ثم بعد ذلك كونه في بطن الأم. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سماه سلالة لأنه ينسل من الرجل من طين. ثم جعلناه في قرار مكين في رحم المرأة، ثم جعلناه في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نطفة ثم علقة وهي دم أحمر، ثم مضغة وهي قطعة لحم، سميت مضغة لأنها لصغرها كالمضغة التي تؤكل، وذلك خلال ثلاث مراحل، أربعون وأربعون وأربعون يوما، أربعة أشهر، كما في حديث مسعود في الصحيحين. قال رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يجمع خلق أحدكم في نطفة أربعين، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم ينفخ فيه الروح ويغسل، إليه ملك ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم أنشأناه خلقا آخر، كون الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره ويديه ورجليه، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ به من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه مرحلة الإنسان في بطن أمه، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الولادة ثم الرضاعة. قال الله في كتابه الكريم: وصي الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا على وهن وهي تزداد في حمله مشقة بعد مشقة. في هذه الآية إشارة إلى حق الوالدين وإلى الإحسان إليهما، ولا ينبغي نسيانهما وكفر النعمة التي قام بها على هذا الولد من أول نشوئه. وقال سبحانه: ووصي الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من هاتين الآيتين يتبين أن مجموع الرضاعة والحمل 30 شهرا، الرضاعة 2 والحمل من 6 أشهر فما فوق، فتحمل المرأة 6 أشهر ثم تضع، وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم تأتي المرحلة التي بعدها وهي مرحلة سن التمييز، وهو متى ما ميز الطفل بين الأشياء فيعرف الضار من النافع. في هذه الحالة دخل في مرحلة التعليم والأوامر، كما في حديث عمرو بن أبي شعيب عن أبيه عن جده عبد الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب على ولد الأمر في هذه الحالة أن يضرب الولد على الصلاة، وإن لم يكن الولد مكلفا لكن الأب مكلف أن يعلم ابنه في هذا السن شرائع الدين وأن يترعرع ويتربى عليها. وأعظم تعليم وأحسن تعليم الأولاد هو أن يصلح الأب والأم نفسيهما. إذا كان الأبوان صالحين فإن الولد سيصير صالحا، هذا في الغالب، وإذا كان الأبوان فاسدين فسيصير الولد فاسدا. مصداقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في هذه المرحلة، مرحلة التمييز إلى مرحلة البلوغ، يسعى الطفل جاهدا في تقليد أبويه كيفما صار الأبوان، فسيكون الولد إلا أن شاء الله، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. ثم تأتي مرحلة البلوغ وسن التكليف، ويجري عليه قلم التكليف. في هذه الحالة يعلم مراحل أخرى منها الاستئذان. قال الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قبل هذه المرحلة كان الطفل يستأذن على أبويه في 3 مراحل، وهي ما بعد صلاة العشاء وما قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الأحكام في سورة النور. بعد ذلك يكلف الولد ويصير واجبا عليه الاستئذان على كل حالة وفي أي مكان. في هذه الحالة جرت عليه أقلام التكاليف، جرى عليه قلم التكليف، فإن مات على غير ملة الإسلام فهو في النار والعياذ بالله، بخلاف لو مات قبل سن البلوغ وله علامات سن البلوغ، له علامات يعرفه أكثر الناس. رفع القلم عن ثلاثة، كان في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشباب، وهذه الشباب لا بد لها، هذه المرحلة لا بد لها من عناية أكثر، لأن السن الذي يمتلك فيه الرجل كامل قوته وعقله وحلمه، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في حديث أبي بردة رضي الله عنه عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبناه وعن عمره، عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن عمرك، ويدخل تحت ذلك الشباب. ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في هذا الحديث مرتين، العمر ويتضمن الشباب، ثم خص الشباب لأهميته عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أبناه. فالإنسان في هذه المرحلة قوي على العبادات وقوي على الصيام وقوي على الجهاد وقوي على التكسب والنفقة والصدقة إلى غير ذلك، استغل هذا الشباب لأنه سيضعف فيما بعد، كلما مرت الأيام ضعف حتى لا يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال. ولهذا كان الشباب الصالح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. فكل من هذا الصنف يا أيها الشاب، فإن كثيرا من الشباب يتفلتون في هذه المرحلة، تحتاج إلى عناية من الرجل نفسه ومن والديه أو من أولياء أموره لئلا يطيش، لأنه في هذا السن ربما يكون في سن الطيش، وربما ينزلق في مزالق لا يخرج منها أبدا إلا أن يشاء الله. نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا حول قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. هذه الطبق وهذه المراحل وهذه الأطوار هي التي أقسم الله عليها، التي يمر بها الإنسان في حياته الدنيا، هي التي أقسم الله عليها في هذه السورة: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أقسم الله بالشفق وهو نهاية نور الشمس عند الغروب وهو مفتتح الليل كما ذكر السعدي، والليل وما وسق أي ما دخل فيه، والقمر إذا اتسق وهو إذا اكتمل نوره بليالي البدر. أقسم الله بهذه الأشياء العظيمة على أمر عظيم، وهي هذه المراحل التي يمر بها الإنسان ابتداء من الطين وإلى الطين وإلى ما سمعتم من أحوال يوم القيامة. وقد قال سبحانه: وقد خلقكم أطوارا، هذه هي الأطوار وهذه هي المراحل. ثم بعد سن الشباب ينتقل الإنسان إلى سن الكهولة، وهذا هو سن الرشد. وغالبا ما كان الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء في هذا السن لأن سن الرشد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: ويكلم الناس بثناءه وكهله، الكهوله هي ما بعد سن الثلاثين الى سن الاربعينات. وقد ذكر النووي رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى ارسل عيسى الى مريم عليه السلام في سن الكهوله، وذكر عن ابن عباس انه في سن الثلاثين سنه. وفي هذا السن قال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا لله وأصلح لي في ذريتي. الآية في هذا السن ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب معصيته، لأنه كلما مر يوم وشهر وعام يقترب من الموت ويقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا في هذا السن الأصل أن الإنسان يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عما سواه، لأن الإنسان قد اكتمل عقله وتناهى حلمه وكملت قوته في هذه المرحلة، فلا عذر له بعد ذلك. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الشيخوخة، ثم بعد ذلك الحرم. قال الله في كتابه الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، أي تضعف حواسه تضعف جوارحه عن العمل، يضعف عقله فلا يعي شيئا. ترى سبحانه: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. في هاتين الآيتين الإشارة إلى أن الإنسان يغتنم شبابه في طاعة الله، لأنه إذا وصل هذه المرحلة لا يقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وربما وصل إلى سن الخرف والهرم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه من الهرم. ولهذا الذي لم تبلغه الدعوة إلا في هذا السن، سن الخرف والهرم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على ما جرى منه في الدنيا حتى يختبره في عرصات القيامة. يختبره المجنون الذي كان مجنونا، وهكذا الخرف الذي كان لا يعي والذي لم تبلغه الدعوة، يختبرهم الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. فيقول المجنون: ما كنت أعقل شيئا، ويقول الخرف كذلك، ويقول ذاك لم تبلغني الدعوة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن أرسلت إليكم رسولا أتطيعوه؟ فيقولون: نعم. فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يرسل الله إليهم رسولا في عرصات القيامة فيقول لهم: إن الله يأمركم أن تدخلوا هذه النار. والحديث معناه: فإن أطاعوه ودخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن عفوه وأبوا رموا فيها ولا يخرجون منها. هذه هي أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي ذكرها الله في هذه السورة. لتركبن طبقا عن طبق، وللكلام بقية، وهي الأطباق والمراحل والأطوار التي يمر بها الإنسان فيما بعد الموت في خطبة قادمة بمشيئة الله تعالى. اللهم ثبتنا على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم جنبنا وبلادنا وجدان ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا فتنة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا متين. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.